الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، احنا تكلمنا في خطبتين سابقتين عما يتعلق بتضييع كل من الزوجين للآخر، وبينا الآثار والأسباب المؤدية إلى هذا الحال والآثار المترتبة على ذلك، وبينا العلاج النافع والدواء الشافي لاستقرار الحياة الزوجية، لأن استقرار الحياة الزوجية وسيلة من وسائل بناء المجتمع وتوحيد الأمة وجمع شملها. فتضييع كل من الزوجين الآخر آفات من الآفات الخطيرة التي تؤدي إلى التشتت والتفرق وانهيار الأسر، ومن ثم انهيار المجتمع. وموضوع حديثنا اليوم إن شاء الله عن علاقة الأولاد بالوالدين، وهو إما أن يكون قائما على العقوق وإما أن يكون قائما على البرور. فالأولاد إما أن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم، وإما أن يكونوا عاقين لهما. لذلك سنتحدث عن هذا الموضوع اليوم إن شاء الله، ونبين ما معنى العقوق وما هي الآثار المترتبة عليه، بالإضافة إلى تبيين ما معنى البرور وذكر نماذج وأمثلة عديدة تتمثل وتوضح المقصود من البرور. ذلك أن من الآفات الخطيرة والأمراض الاجتماعية التي ابتلي بها كثير من أبناء المسلمين هي مسألة العقوق، عقوق الوالدين، وهذا أيضا بدوره يؤدي إلى تشتت الأسر وانهيارها، ومن ثم إلى انهيار الأمة وتمزقها وتفرقها، لأن الأمة قائمة على الأسر، والأسر تتكون من زوجين وأولاد. فإذا كانت العلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الأولاد مع الآباء ومع الأمهات قائمة على الود والمحبة والتعاون، فإن ذلك مؤشر من مؤشرات الاستقرار وعامل من عوامل بناء الأمة وتقويتها وصمودها أمام التحديات التي تواجهها من هنا وهناك. إذن فمن الأمراض الخطيرة التي ابتلي بها كثير من أبناء المسلمين هي مسألة العقوق. والعقوق معناه في اللغة أن عقوق الوالدين، والعقوق في اللغة هو الشق والقطع، يقال عق يعني ثوبه شقه، وعق الوالدين يعني قطعهما. والوالدان هما الأب والأم، وإن علوا يعني الجد والجدة وما إلى ذلك،
هذو كلهم يعتبرون اباء. اما من حيث المفهوم الشرعي للعقوق فعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فيقول: العقوق مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من أجمع التعاريف. فيقول: العق أو العقوق في الشرع هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، سواء كان قولا أو كان فعلا من فعل الولد. اللهم إلا إذا كان ذلك في شرك أو معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان الوالد يتأذى من ولده المؤمن حينما ينطق بالتوحيد والوالد على غير ذلك فيؤذيه ذلك، فهذا لا عبرة به. إذن صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا ما استثني في شرك أو معصية فهذا يعتبر عقوق. ثم يقول: ما لم يتعنت الوالد. فبعض الآباء هداهم الله متعنتون، بحيث أنه لا يرضيهم شيء، وأن الولد مهما حاول من البرور بهم فهم لا يرضيهم شيء، فهذا من التعنت الذي صاحبه لا يساعد أولاده على البرور به، ومن ثم إذا فعلوا شيئا لا يعتبر ذلك عقوقا له. ثم الأمر الآخر هو أهم مظاهر العقوق والحكم دي العقوق في الشريعة الإسلامية. فالعقوق الوالدين مظاهر عديدة تدل عليها، هناك علامات مؤشرات مظاهر تدل على العقوق. منها أي من هذه العقوق ومن مفرداتها عدم إبرار قسمهما أو قسم أحدهما فيما ليس بمعصية مع قدرتي على إبرار هذا القسم، هذا واحد من علامات العقوق، وعدم المرور بالقسم، يعني الولد والوالدة حلف على مسألة معينة أن يفعلها الولد أو لا يفعلها، ثم بعد ذلك الولد لا يبالي بهذا القسم ولا يهمه أن يكون أبوه أو أمه بارين في قسمهما، فإن ذلك من أثار العقوق. الأمر الثاني عدم طاعة أمرهما أو أمر أحدهما فيما ليس بمعصية. فطاعة الوالدين أمر مطلوب فيما ليس بمعصية مع القدرة فعلا على القيام بهذه الطاعة. ثالثا عدم إجابة سؤالهما أو سؤال أحدهما فيما ليس بمعصية مع القدرة على الإجابة، لا يجيب سؤال عن سؤال الوالدين، فهذا أيضا من العقوق. رابعا الغياب الطويل عنهما أو عن الحي منهما وليس في مصلحة من علم نافع أو كسب حلال أو نحو ذلك، أن يغيب غيابا طويلا بحيث لا يزور والديه أو أحدهما بدون حاجة ماسة إلى الغياب، ليس هناك مبرر لهذا الغياب، فهذا أيضا من العقوق. خامسا سبهما أو سب أحدهما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: لعن الله من سب والديه، وهذه في الحقيقة غاية في العقوق، ويقول هذه بطريقة مباشرة، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. فيكون هو سببا، يعني واحد يسب الوالد الواحد إنسان آخر فيكون رد المثل، فيسب الآخر والدين هذا البادئ فيكون هو الذي تسبب في سب والديه. سادسا العبوس في وجههما، أن يعبس بيكون شي بشوش بيتبسمش بالوجه، يعني يعبس في الوجه ديالهم أو في وجه أحدهما ولو بذل الطاعة ولزم الصمت، فإن ذلك عقوقا. سابعا استثقالهما أو استثقال أمرهما مع التأفف والدجر، يعني الإنسان مع الوالدة دياله كبيرة في السن أو الوالد دياله كبير في السن أو بجبيهم، يعني هو يعني حل جبل فوق طهره كيستنى غير فوقاش يموتوا فوقاش يتهنى منهم، فهذا من العقوق استثقالهما أو استثقال أمرهما. ثامنا الامتناع من الانفاق عليهما ولو الى حد الكفاف. الانسان ميسور اعطاه الله سبحانه وتعالى، واذا ضيع او احدهما وهو يعني مقتر عليهما ملحق بهما الضرر وهو قاد على الانفاق، هذا من العقوق. تاسعا، عدم احترامهما وتوقيرهما ودعوتهما باسمهما، يعني ما كيوقرهمش ما كيحترهمش ما كيحترمهمش. ثم المنادى ايضا بالاسم، بعض الناس المتقدمين اللي تحضروا كيعلموا الاولاد ديالهم يسموهم بالاسماء ديالهم، يعيط الاب ديالو باسمه يا محمد يا احمد، والام ديالو فاطمة وخديجة، فهذا ايضا من العقوق، ويكون الوالد او الوالدة هو يتسبب في هذا. فالمطلوب والمفروض هو ان الاولاد ينادوا الوالدين ديالهم يا ابي ويا امي، الاب يا ابي وامي وليس محمد وفاطمة. تاسعا، عدم الدعاء لهما امواتا او احياء، وعدم الاستغفار لهما، يعني ما كيدعيش الوالدين ديالو لا في الحياة ولا في الممات ديالهم، فهذا من العقوق. الحادي عشر، عدم صلة ارحامهما واصحابهما، ما كيوصلش الرحم ديالهم، يعني الاخ ديال الاب والعم والاخت ديال العم والعمة والخال والخالة، لا من جهة الاب ولا من جهة الام، فيقاطع ارحامه من جهة ابيه ومن جهة امه، فهذا يعتبر عاقا لوالده. وكذلك الاصدقاء والاصحاب ديال الوالدين ديالو ما كيوصلهمش اللي كانوا اصدقاء بالوالدة او الوالد، فهذا ايضا يعتبر عقوقا. الثاني عشر، عدم قضاء ديونهما المادية والمعنوية، الوالد ولا الوالدة مثقل بالديون والولد عنده تبارك الله اموال ومع ذلك لا يقضي ديون والده، فهذا ايضا من العقوق، طبعا اذا كان الوالد استدان الوالدة في امر مشروع، الى غير ذلك من المظاهر. وقد جاءت نصوص كثيرة تتضمن هذه المظاهر، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، الله تعالى وصف الانسان بوالديه، لم يوصي الله تعالى الاباء بالاولاد، لان فطرة في الانسان انه يعتني باولاده ويرحمهم ويعمل على اسعادهم، ولكن الاسلام بما ان في الاولاد ليس هناك فطرة تجاه الوالدين، فجاءت الاوامر الشرعية يعني توصي الابناء برعاية حقوق الوالدين، ووصينا الانسان بوالديه. ثم ذكر الام التي تحمل اكثر، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي الله تعالى ولوالديك الي المصير. وقوله صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يستأذنه في الجهاد، جاء ليطلب ان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لك ابوان عندك الوالدين؟ قالوا نعم. قال نعم. قال ففيهما فجاهد، قم بخدمتهما فذلك جهاد لك. واتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اريد الجهاد معك، ابتغي وجه الله والدار الاخره، ولقد اتيت وان والدي ليبكيان، يعني جئت خليت الوالدين ديالي كيبكيو ما قبلنش باش نفرقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. قال له عد اليهما فاضحكهما، يعني ادخل عليهما الفرح والسرور حتى يضحكا كما ابكيتهما. هذا وان الشرع الحنيف ينظر، هذه نصوص، ان الشرع الحنيف ينظر الى عقوق الوالدين انه من اكبر الكبائر، وهذا هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع، انه من اكبر الكبائر. الكبائر هناك كبائر وهناك ما هو اكبر منها، الكبائر درجات، هناك الكبير وهناك الاكبر، فالعقوق الوالدين يدخل في ضمن اكبر الكبائر، وهي قليلة في الحقيقة، كبائر كثيرة والاكبر الكبائر قليلة تعد على الاصابع، منها عقوق الوالدين. فقال صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر، قلنا ان الشرع الحنيف ينظر الى عقوق الوالدين انه من اكبر الكبائر ومن اعظم الذنوب بعد الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من تكرار شهادة الزور. ذكر الإشراك بالله في الدرجة الأولى يليه عقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم شهادة الزور بعد رغم خطورتها بعد عقوق الوالدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، الأمهات جمع أم، وخص الأمة بالذكر لأن عقوقها في أشد ما يكون من الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل حقها أكثر من حق الوالد لأنها الضعيفة وهي التي تحملت كثيرا، حملت أمه كرها ووضعته كرها. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات، يعني منع وهات، منع يعني يمنع ما أمر بإعطائه، ما كلف وأمر بإعطائه يمنعه، وهات يعني يطلب ما لا يستحق، فهو يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي، يعني باب الأخذ عنه مفتوح وباب العطاء مقفول ومسدود. هذا من المحرمات. وعد البنات، يعني كان في الجاهلية يدفنون البنات أحياء، وكره لكم قيل وقال، يعني كره لكم هو أيضا من المحرمات المكروه في لسان الشرع، أيضا من المحرمات. قيل وقال يعني كثرة الكلام بدون فائدة، ما نسميه بالثرثرة، هذا هو القيل والقال بلا فائدة، كثرة الكلام الإنسان يقضي يومه كاملا يتكلم، فإذا جئت تحلل نتائج هذا الكلام فتجد لا شيء، بل ربما من كلامه ما يعود عليه بالضرر ويكتب في صحيفة سيئاته. وكثرة السؤال يعني في المسائل التي لا حاجة له فيها، والبحث عن أحوال الناس وتتبع أحوالهم، ذهب فلان وجاء فلان وفعل فلان، هذا أيضا من الضرر الذي يلحق هذا الإنسان. وإضاعة المال يعني بإنفاقه في الحرام، المال لا يضيع إلا إذا أنفق في الطرق الغير المشروعة. ثالثا آثار عقوق الوالدين وعواقبه، تكلمنا عن النصوص المحرمة والتي تأمر ببرور الوالدين وتنهى عن العقوق، وذكرنا منزلة وعرفنا حكم الشرع في العقوق. الآن تكلموا عن آثار العقوق، شنو النتائج اللي كيجنيها الإنسان من ارتكابه هذه المخالفة. معروف في الشريعة الإسلامية أن كل فعل فعله الإنسان إما أن يثاب عليه وإما أن يعاقب، فإذا كان هذا الفعل مأمورا بفعله فيثاب على فعله، وإذا كان منهيا عن فعله ثم فعله فإنه يعاقب على فعله. فما هي آثار العقوق، عقوق الوالدين وعواقبه ونتائجه؟ لعقوق الوالدين آثار سيئة وعواقب وخيمة تتمثل في الآتي. أولا الحرمان من الدعوات، من دعاء الوالدين، ذلك أن المرأة كثيرا ما تعتريه عقبات ومعوقات يعجز عن تخطيها، ويبقى الدعاء السهم النافذ والورقة الأخيرة. وخير الدعاء دعاء كبار السن والضعفاء، وكلما تقدم السن بالوالدين كان إلى الضعف أقرب وكانت الإجابة أسرع، فدعاء الوالدين أو للولد مستجاب. والعقوق يكون سببا في حرمان الولد من دعوات والديه، إذا كان عقا الوالدين ما قدوش له، بل بالعكس ربما يدعو عليه فتتعثر حياته وتنقطع مسيرته. الأمر الثاني من عواقب عقوق الوالدين حلول الغضب الإلهي، الله تعالى يغضب عليه، ذلك أن الوالدين من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان على المرء، إذ هما السبب المادي في وجوده على ظهر هذه الأرض، هما السبب في وجودك ذلك على هذه الأرض، وبجهودهما نشأ هذا الولد وصار ملء السمع والبصر ملء الدنيا بحديثه. فالوالدين هما لقوا بتربيته وتكوينه ورعايته والإنفاق عليه، فإذا ما عقهما وأساء إليهما فقد جحد نعمة الله عز وجل عليه، وجحود النعمة يقتضي الغضب الإلهي والسخط. قال الله عز وجل ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، من حل عليه غضب الله فقد هوى وهلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. ثالثا سقوط هيبة الولد ووقاره.
الولد مش عنده قيمة في وسطه وفي المجتمع اللي كيعيش فيه.
ذلك أن الناس إذا رأوا من الولد عقوقا لوالديه أو لأحدهما فإنهم ينظرون إليه على أنه خائن الأمانة جاحد النعمة، وحينئذ تسقط هيبته من قلوب الناس ويزول وقاره من أعينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، أو فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. رابعا بغض الناس للعاق وكراهيتهم له. الناس هذه بغضه، هذه كرهه، هذه يكون منبوذ في المجتمع، وهذه معروفة. فهذه مسخوط الوالدين، كل الناس كيهربوا منه وكل الناس كيفروا منه. ذلك أن محبة الناس والقبول لديهم له أسبابه وبواعثه، عنده الأسباب ديالو، ولكن أعظم الأسباب والبواعث على الحب عند الناس إنما هو رضا الله عز وجل. ومن غضب الله عز وجل عليه وسخط فإنه يحرمه محبة الناس وقبولهم، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، بل يعاقبه ببغض الناس له وكراهيتهم له. وقد جاء هذا صحيحا، أو جاء هذا صريحا في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلان فأحببه. تعالى يأمر جبريل إذا أحب عبدا أن يحبه جبريل، بعد حب الله له يأمر الملك العظيم جبريل أن يحب هذا الإنسان فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون محبوبا في وسطه وبين مجتمعه وبين الناس اللي كيعيش معهم. وإذا أبغض الله عز وجل عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، فيكون إنسانا مبغوضا عند الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر الملائكة أن تبغضه ويبغضه أهل الأرض. أخرجه البخاري. خامسا حقوق أولاد العاق له، يعني على العاق أن ينتظر ثمرة عقوقه أبويه في الدنيا، أن يعقه أولاده من باب كما تدين تدان. إذا كان عاق لوالديه فليهيئ نفسه أيضا لأن يعامله أولاده بمثل ما كان يعامل هو يعني والديه. وقد شهد الواقع ذلك وصدقه. قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس. كين هكذا الناس فضوليون، يعني يبحث، قال يمشي يبحث في البادية ويفتش ويتجول هنا وهناك باش يفتش عن أبر الناس لعله يجد شي واحد يعني كبر بالوالد ديالو، يعني في أعلى درجة من البرور، يعني البرور درجات والعقوق درجات، وهو يبحث عن أبر الناس وأعق الناس، يعني أكثر الناس عقوقا على الإطلاق. قال: فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة، والزمن حار، يعني يقوم بعملية البغل وعملية الحمار، يخرج الماء من بالراحة من البئر بعملية الدوران هكذا، كان يدور الحمار حول الراحة. شيخ كبير في عنقه حبل يقوم بهذا العمل في يوم شديد القيض وشديد الحر. قال: وخلفه شاب في يده حبل يضربه به. سبحان الله. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه حتى تضربه؟ العمل الشاق زيادة على الضرب. قال: إنه مع هذا أبي. سبحان الله. قال له: هذا الشيء اللي أراه الأب ديالي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: الله لا يجزيك بخير. قال: أسكت، فهكذا هو كان يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. قال: فقلت: هذا أعق الناس. فبينوا بأن هذه عملية متسلسلة في الأسرة، يعني عقوق متوارث من جد إلى أب إلى ولد. فلذلك أن الذي يبر بوالديه فالله تعالى يهيئ له أولادا يبرونه، وإذا كان عقا بوالديه فليهيئ نفسه أيضا وليعد نفسه لهذا المصير المؤلم. ثالثا الحرمان من الجنة ورؤية الله عز وجل. إن كل حرمان في الدنيا يمكن تعويضه بطريقة أو بأخرى. أما حرمان الجنة ورؤية الله عز وجل فهو الحرمان الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. والعاق لوالديه يحرمه الله عز وجل في الآخرة الجنة ورؤية الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة الرجلة يعني المرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال، والديوث الذي يقر الخبث في أهله، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. ألا فاتقوا الله عباد الله، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وتنالون مرضات ربكم، وتنعمون بالجنة والنظر إلى وجه الكريم. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا أسباب سخطك، وارزقنا حبك وحب من يحبك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قد عرفنا معنى العقوق ومظاهره وآثاره وعواقبه وحكم الشرع فيه. وضد العقوق هو البرور. فإذا كان للعقوق آثار خطيرة وعواقب وخيمة، فإن للبرور آثارا طيبة وعواقب حميدة. ويكفي ما في البرور بالوالدين من الخير والبركة أنه طريق إلى الجنة. رضا الله في رضا الوالدين، وأنه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. فجعل صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مباشرة البرور بالوالدين، فهو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كما أن البرور بالوالدين هو أو أن البار بوالديه مجاب الدعوة. الذي يبر بوالديه هو مجاب الدعوة. إذا دعا الله تعالى فإن الله يستجيب دعاءه. إذا رأيت واحدا بر بوالديه فاسأله أن يدعو الله عز وجل لك، فإن دعاءه مستجاب. وهذا ما ترجم له الإمام البخاري في الصحيح بقوله: باب إجابة دعاء البار بوالديه. وذكر حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. ثلاثة الناس اللي مشوا للغار وهو بيت الغار، فانطبقت عليهم الصخرة، وكان قد توسل كل واحد منهم بعمله الصالح إلى الله عز وجل، واستجاب الله عز وجل دعاءهم، وكان أحدهم بارا بوالديه. فقال: اللهم إن كنت عملت هذا بر بوالديه، يعني إلى آخر القصة وما كان يقوم به من خدمتهما. فجاء تأخر يوم، ذات يوم وجاء بالحليب، وظل واقفا لم يطعم أولاده قبل الوالدين وهما قد ناما، حتى استيقظ في الصباح فقدمه وأعطاهما. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم ما كانوا فيه. فالبار بوالديه مجاب الدعوة. إليكم هذه التوجيهات في كيفية البرور بالوالدين، والتي ينبغي أن يعلمها الكبار وأن يتربى عليها الصغار. فكثير من الأبناء لا يعرفون كيف يبرون بأبائهم، ولا يعرفون السبل والطرق. فينبغي أيضا أن يعلم الأبناء حتى ينالوا هذه الدرجة ويصلوا إلى هذه المرتبة. فإن في ذلك طاعة لله عز وجل وفيها خير كثير، فهي في مصلحة الأولاد قبل أن تكون في مصلحة الوالدين. أولا طاعة الأب والأم في كل ما يأمرني به مع القدرة على 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 ذلك إلا المعصية. طاعة الوالدين أمر مطلوب، وهو من برور الوالدين أن تطيعهما في كل ما يأمران به إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. ثانيا مخاطبتهما بلطف وأدب، الأدب في الخطاب، فلا تقل لهما أف، أقل شيء كلمة تضجر، مخاطبة بلطف وأدب واحترام. ثالثا النهوض لهما إذا دخل وكنت جالسا فقم لهما احتراما وتقديرا لهما. رابعا تقبيل أيديهما صباحا ومساء وفي المناسبات، فتقبيل يد الوالدين هو من البرور. أنا يؤسفني بعض الآباء كيعلموا الأولاد بأنهم يعني يجي صفح المصافحة مطلوبة وهي أيضا فيها الثواب، ولكن من برور بالأب الوالدين أن يعلم الأب ولده الصغير أن يقبل يديه، فإن في ذلك نوع من البرور. خامسا المحافظة على شرفهما وسمعتهما، أن يحافظ على شرف الوالدين والقيمة لهم. ومن ذلك أن لا يفعل فعلا يؤدي إلى الإخلال بقيمة الوالدين، أن يعمل عملا يؤدي إلى سقوط قيمة وشرف وسمعة الوالدين. سادسا إكرامهما وإعطاؤهما كل ما يطلبان مع القدرة على ذلك. سابعا مشاورتهما في كل الأعمال والأمور، أن يشاور والديه في كل ما يريد أن يفعله. ثامنا العمل على ما يسرهما من غير أن يأمر به، يعني يعمل أعمال يقصد بها أن يدخل السرور والفرح على والديه وإن لم يأمره بذلك. تاسعا عدم رفع الصوت أمامهما، يعني ما يتكلمش بصوت ويرفع صوته أمام الوالدين، فهذا يتنافى مع البرور. عاشرا عدم مقاطعتهما أثناء الكلام، من كل والدين يتكلموا الولاد وقصوش قطعهم، يخليهم يتكلموا حتى يكملوا الكلام ديالهم، فماشي من الأدب وماشي من البرور باش الولاد يقطع الكلام ديال الوالدين. الحادي عشر عدم الخروج من الدار ومن البيت إذا لم يأذن، إذا بغى يخرج من الدار يطلب الإذن ديال الوالدين، لأن الوالدين كيتقلقوا من الولد اللي كيخرج وكيغيب ما كيعرفوش إذا مشى، فالقلب ديالو متعلق به، فينبغي للولد أن يستأذن والديه أن يريد أن أذهب إلى المكان الفلاني وأن أعمل كذا حتى يطمئن خاطر الوالدين. الثاني عشر عدم إزعاجهما إذا كان نائمين، إذا كان نائمين يدخل بهدوء ما يفتحش الباب بقوة، يغلق الباب بقوة بعنف، ما يؤدي إلى إزعاجهما، وهذا أيضا يتنافى مع البرور، يعني عدم إزعاجهما إذا كان نائمين. الثالث عشر عدم تفضيل الزوجة والولد عليهما، فحق الوالدين مقدم على حق الزوجة وعلى حق الأولاد. الرابع عشر عدم لومهما إذا عمل عملا لا يعجبك، الوالدين كان واحد العمل ما عجبكش ما تنكرش عليهم، خليهم ماذا ما أن هذا العمل يعني ما مشي على عمل حرم ولا كذا، يعني عملش عمل واخطأ فيه، يعني لا تعنفه ولا تؤنبه ولا تقول اخطأت وكذا، هذا أيضا يتنافى مع البرور. الخامس عشر عدم تناول الطعام مما يليهما، إذا كان يأكل ما تأكلش من قدام والديك احتراما الوالد والوالدة، ما تأكلش من قدامه، كل ما يليك هذه من السنة. السادس عشر عدم مد اليد إلى الطعام قبلهما، يبغي تأكل خلي الكبار يعني كبار السن والوالدين هم اللي يبدأوا، من الأدب وإن مدت الأيدي إلى الزاد كما يقول الشاعر لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. السابع عشر عدم الدخول قبلهما أو المشي أمامهم، وخلي هو يمشي في الأول وأنت تمشي في الوراء، هذا من الأدب والاحترام. الثامن عشر سلبية ندائهما بسرعة، إذا يطلق لب بالنداء ما تأخرش، كتعرف القصة ديك الراهب اللي كان نادته أمه وهو يصلي وما استجبلاش، فدعت عليها اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فكان من نتيجة ذلك أن تهمته بغي من بني إسرائيل بأنه زنى بها إلى آخر القصة. التاسع عشر إكرام أصحابهما في حياتهما وبعد موتهما، أيضا من تمام البرور الوالدين إكرام ديال الأصدقاء ديال الوالدين. عبد الله بن عمر التقى بأعرابي، وكان عبد الله بن عمر راكب على حمار وعلى رأسه عمامة، فنزل الحمار وأعطاه للأعرابي، ونزل العمامة من رأسه وأعطاه ألبسها للأعرابي، فقال له بعض من معه يا أبا عبد الله إن هؤلاء العرب يرضون باليسير، كيف ستأتي الحمار تدل القلنسوة؟ فقال له إن أباه كان صديقا لأبيه، إن أباه كان صديقا لأبيه، فهو يبره فهو يبر أباه بالحلال. مش كيعة الأعراب، إنما يقصد التقرب إلى الله تعالى ببر والديه بالإحسان وإكرام أصدقاء الوالد. 20 الإكثار من الدعاء والاستغفار لهما، ولا سيما بعد الموت، فإنهما ينتفعان بذلك. الوالدين اللي كيموتوا يكثر من الدعاء لهما بعد موتهما، فإن ذلك ينفعهما، ويكثر من قول الله سبحانه وتعالى كما أوصاه الله ربي اغفر رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما كما ربياني صغيرا. تدعو الله تعالى يا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، قد ربياك صغيرا فيا ربي ارحمهما، يعني كمقابل على هذا الخدمة اللي قدموا لك، يا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فالوالدين توفوا ماتوا، واش بقي شي حاجة اللي نقدر نبر بها الوالدين ديالي بعد الموت ديالهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. كبروا 5 الحويش. الصلاة عليهم يعني الدعاء، والاستغفار معروف أن يستغفر الله ومغفر له، يعني حط عنهم الذنوب الخطايا. إنفاذ عهدهما يعني العمل بالوصية دوليدين أو الصبش وصية نفذها. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صل الرحم يعني جهة الأب وجهة الأم، العمام والعمات والأخوال والخالات وما إلى ذلك. إكرام صديقهما كما ذكرنا عن عبد الله بن عمر. هذا أكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله